بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن حميد رحمه الله، إلى عند الحديث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت وانهينا عن الكلام. هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى ليبين أن الكلام في الصلاة كان جائزا قبل الأول ما فرضت الصلاة، ويدل عليه كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأصبح الكلام محرما، والكلام في الصلاة يبطلها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، قبل ما يهاجرون إلى الحبشة كانوا إذا صلوا كانوا يتكلمون، فلما أتوا بعدما أتوا من الحبشة فإذا قد نسخ الحكم فكانوا يتكلمون بما عهدوا كانوا قبلما يهاجرون الحبشة، فتكلموا فنهوا عنهم ذلك، فقال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل وقوموا لله قانتين. وهذا الحديث هو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وزيد بن أرقم خزرجي، صحابي جليل، وهو من الأنصار، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. وهذا يدل على أن الحديث هذا صحابي وأنصاري، والنسخ كان في ماذا؟ كان في مكة، فهو ممن سمعه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه، وهذا كان في بداية العهد، وبداية ما فرضت الصلاة. ثم بعد ذلك نسخ الكلام إلى الأمر بالإنصات كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا في الصلاة. إذا مما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب، تحريم الكلام في الصلاة، حرمة الكلام في الصلاة، يحرم أن تتكلم في الصلاة. طيب، فإذا تكلمت ما حكم الصلاة؟ فالصلاة تبطل، تفسد الصلاة وتبطل الصلاة إذا كان بكلام لا ليس في مصلحة الصلاة، كسبحان الله هذا في مصلحة الصلاة. وكان أولا كانوا يصفقون ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو يضربون على الأرجل أو يضربون على أرجلهم ليعلم، كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه عندما صلى بالناس. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة فصلى بالناس فكبر أبو بكر رضي الله عنه، ثم سمع فرجع فحمد الله عز وجل ورجع، وقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أكمل أكمل. فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله فحمد الله أن رسول الله ماذا خلفه، هذه نعمة عظيمة أن يتقدم بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك يدل على تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة، ابتدأها أبو بكر رضي الله عنه وأكملها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن لا يطولوا ويضربوا بأيديهم على أرجلهم. ثم بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا سبحان الله، إذا كان حدث شيء في الصلاة أن يسبح الله سبحانه وتعالى، وأما النساء فيصفق، يبقى على ماذا؟ على التصفيق بالنساء. فكلامه رحمه الله أتى بهذا الحديث ليبين حرمة الكلام في الصلاة، وأن الكلام في الصلاة يفسدها، يفسد الصلاة. طيب لو تكلم، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر، يعني حتى لو كان شيئا يسيرا. حدث أن أحد الصحابة عطس فحمد الله، فحمد الله سبحانه وتعالى، فكان من الصحابة رضي الله عليهم ماذا حدث منهم شيء، قال الحمد لله، عطس وقال الحمد لله، فقال ويلا أمة. ثم بعد ذلك يعني استنكر الصحابة رضي الله عليهم فعله، قال ويلا أمة، يعني ماذا حصل. فبعد ذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الصلاة لا، إنما هي ذكر وقرآن، ولا يشبع فيها من كلام الآدميين، ما يشبع فيها من كلام الآدميين، مع أنه يعني حمد الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام إذا كان في غير وقته لا ينبغي ذلك، ما يصلح. ولذلك شوف انظر الأخبار، تسمع من بعض الناس أنه مثلا يقرأ في السجود، هذا يحرم عليه، يقرأ قرآن في الركوع وهذا يحرم عليه، مع أنه قرآن لكن يحرم عليه ماذا؟ الصلاة. هذا الفعل ما ينبغي فيه أن إلا أن تقول هذا الركن وهذا القول وهذا الذكر فقط. فالركوع تقول سبحان ربي العظيم، ما يصح تقول سبحان ربي الأعلى، ما يجزي عنك، أنت تركت واجب، تقول سبحان ربي العظيم. إن زدت عليه، إن زدت وقلت سبوح قدوس روح الملكة روح، فهو قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا وهذا، وإن قلت سبحانك اللهم ارحمني اللهم اغفر لي، فهو قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان لك أن تأتي بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في هذا الموطن وفي هذا المكان. كذلك السجود، كذلك القيام، إذا كنت واقفا قائما ما تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنت تعرف تقرأ الفاتحة، ما يصح، مع أنها ذكر لكن ما ينفع هذا الكلام. هذا كان إن كنت متعمدا فصارت باطلا، وكنت تعرف ممن يعرف يقرأ الفاتحة ليس مهميا، ممن يقرأ الفاتحة فهذا صلاته تنقض، مع أنه ذكر لله سبحانه وتعالى، لكن الذكر مو هنا. إذا قال ربنا ولك الحمد بدأ يقرأ ماذا في القرآن الكريم، انظر، مع أنه قراءة القرآن الكريم وذكر لله سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن يكون في هذا الموقف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما كان لك أن تحدث فيها شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصلاة مبناها على التوقيف، ما يأتي والله أحد يأتي يقول نأتي بكذا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نأتي به فيها. فلذلك حتى كلام الأدمي إلا إذا كان في مصلحة الصلاة. كيف في مصلحة الصلاة؟ إذا كنت تقول له سبحان الله، انظر كلمة معينة، هذه كلمة لا سبب لها، لكن هذه الكلمة تقولها إلى متى؟ إن غلط وأخطأ في صلاته فأنت تنبهه على خطئه وتقول له. طيب لو أن إنسانا نسي أن يقرأ في المغرب، الإنسان يقع فيه والإمام يقع، نسي أن يرفع صوته بماذا؟ ويجهر بالفاتحة، فقرأها سرا، فقرأها سرا، فماذا أنت؟ ما هو واجبك أنت؟ ما هو دورك؟ أقول ما هو دورك أنت أيها المأمون؟ هل تقول له ارفع صوتك؟ ها؟ قلت له سبحان الله؟ لا، ليس هذا موطن تسبيح، ليس هذا موطن تسبيح، وإنما هذا، هل تقول له ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا؟ هل تقول ذلك؟ يعني يبقى تذكير؟ لا، ما تقول ذلك، ما تقول ذلك، ما ورد. إذن يبقى كائن ذكر وكان بها وأهتم، وإلا نسي وسنة، ترك سنة، لم يتركها متعمدا، لم يتركها متعمدا، إنما جهل نسي وذهب، فلا بأس بذلك. لكن أنت دورك ليس دورك تذكير، أنت ما دورك هنا؟ دور تذكير. فلذلك أنت حتى الكلام تؤتي وتقرأ آية وتذكره، أنت الآن دحين من دور تتبع. فالكلام في الصلاة، انظر لأهمية الصلاة ولماذا حتى ينشغل القلب بماذا؟ ينشغل بالوقوف بين الناس وينشغل بالصلاة، ما يلتهي ويتكلم ويتحدث لألم، حتى تكون فيها خاشعا. والله سبحانه وتعالى يقول قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع مطلوب، هذا الذي له ماذا؟ الثمرة من الصلاة. إن الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. متى تنهى عن الفحشاء؟ إذا كان لها أثر، إذا كان يستلذ بالصلاة، إذا كان يرتاح بالصلاة، إذا كان يطمئن في صلاته، ليست حملا ثقيلا يزيحها من على ظهره، أو أديناها ولا خلاص أمشي صلينا، أمشي صلينا، لا، بل أنه يرجو أن الله سبحانه وتعالى يتقبلها ويدعو الله سبحانه وتعالى، فيحس بماذا؟ بلذة الصلاة. أرحنا بصلاة بلال، الإنسان يرتاح. إحنا الآن في هذا الزمن يكون راحته بماذا؟ ننظر للجوال، ينظر للتيك توك، ينظر للسناب، ينظر الأشياء، يظن أن هذه وهذا أو أشياء ترفيهية، راحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرة عينه وراحة باله في الصلاة، أرحنا بالصلاة. يا أخوة انظر كيف نحن غزينا، غزينا حقيقة، غزينا غزوة شديدة، حتى فيما نحن نسعى في ما نجد فيه اللذة وفيه الراحة، الراحة في عبادة الله، الراحة في القرب من الله سبحانه وتعالى، الراحة عندما تكون أنت قريب من الله عز وجل، عندما تكون بينك وبين الله الصلة القوية بينك وبين الله، تجد الراحة والسعادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يستلذ بذكر الله، يستلذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك تجده راح مطمئن البال مرتاح الخاطر، لا تجد عليه توادر الدنيا ولا همومها ولا غمومها، ما همه هذه الدنيا، هم عند الله سبحانه وتعالى، فيجد من الراحة ويجد من الطمأنينة والله به عليم. فهذا هو مبنى الصلاة، هكذا من الخشوع، من أجل الخشوع. فالكلام فيها هذا يحرم الكلام ويفسدها، واختلف العلماء كما سيأتي إلى عز وجل. هناك أمور مثل البكاء، مثل النحنحة، تنحنح في صلاته، هكذا، هل هذه تبطل الصلاة؟ كما سيأتي بإذن الله في تلك. فضل الشيخ.
قال الشارح رحمه الله: الراوي زيد بن الأرقم الخزرجي صحابي جليل، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فحلف ما قال: أنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين. موضوع الحديث: تحريم الكلام في الصلاة ما عدا الذكر وقراءة القرآن والدعاء. المفردات: وهو إلى جنبه أي قريبا منه، وقوموا لله قانتين أي خاشعين أو ساكتين. وللقنوت عدة معان، وهي الخشوع والسكوت والدعاء وطول القيام ودوام الطاعة والإقرار بالعبودية. المعنى الإجمالي،
هذا معنى، هذه من معاني القنوت، من معاني القنوت الخشوع معنى الخشع، والقنوت معنى السكوت، ومن معانيها الدعاء. ما قلنا كانت في صلاتي، كانت في صلاة معنى دعا، كان يقنط في صلاة بمعنى دعا في صلاتي. القنوت أيضا طول القيام كما في الآية: قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. وقال العلماء ومن تفسيرها، من تفسيرها أنه القيام طول القيام والصلاة، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى القيام وقوموا لماذا؟ لفضله. فعندما يكون القيام طويلا يكون له فضل، يكون له، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا: وقوموا لله قانتين. نعم.
قال يقول زيد بن أرقم أن الكلام في الصلاة كان مباحا في أوائل الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت عن كل كلام الناس، وقصر الكلام في الصلاة على ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. قال فهو الحديث: أولا يؤخذ من الحديث دليل على النسخ، وهو إجماع ممن يعتد به. قال ثانيا يؤخذ
منه هذا فين النسخ وفين المنسوخ، حتى نعرف إذا كنا نعرف إيش فين الناسخ وفين المنسوخ. المنسوخ هو ماذا؟ الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة. والناسخ هو ماذا؟ هذا الحديث: كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة. إذا هنا ناسخ ومنسوخ، كما في الحديث: قد ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فين الناسخ؟ فين المنسوخ؟ المنسوخ هو النهي عن زيارة القبور، والناسخ هو ماذا؟ الأمر بزيارتها. فهذا الحديث تضمن النسخ والمنسوخ. كذلك هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، تضمن الناسخ والمنسوخ. فأحيانا يكون النسخ بدليل آخر، وأحيانا يكون في نسخ الدليل النسخ والمنسوخ، النسخ والمنسوخ. وهذا من الدليل الذي يكون في النسخ والمنسوخ. وأحيانا يكون دليل متأخر، دليل متأخر، كما كان أمروا بالصلاة ورجعوا إلى بيت المقدس 16 شهرا، وثم بعد ذلك أمر بالتوجه لاستقبال الكعبة. فالاستقبال نسخ، ناسخ استقبال الكعبة ناسخ. لماذا؟ للاستقبال لبيت المقدس.
قال ثانيا يؤخذ منه أن القنوت المذكور في هذه الآية المراد به السكوت عن الكلام، وهو قصد اللفظ المشترك.
لماذا؟ أحيانا أنت الآن تعرف، تعرف الآن عندما نعطي مثلا كلمة لها عدة معاني، هذه الكلمة إذا كانت لها عدة معاني لابد أن تعرف المعنى الذي وضعت فيه حتى تحملها على هذا أحد المعاني فيها. فهنا كلام يدل على معنى هذا المعنى، وهو قوله: كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة. إذا كنا نتكلم، ثم أمرنا بماذا؟ حتى نزلت وقوموا لا تفاوضنا بالسكوت. فمعنى قانتين في هذا الحديث بمعنى إيش؟ استدل به على أن معناه من معاني السكوت، من معاني السكوت. وعندما أفضل الصلاة طول القيام، واستدل بماذا؟ وقوموا لله قانتين. فالمقصود بالقنوت هنا طول القيام. فإذا هنا استدل بمعنى لماذا؟ لأن ما قبله يدل على عليه. نعم.
قال والمراد، قال في هذه الآية المراد بالسكوت عن الكلام هو قصر اللفظ المشترك على بعض معانيه وتعيينه لواحد منها وهو كالنص فيه، لأن قول الصحابي حتى لزم قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يدل على أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت، ولا يقال إن هذا حصل من الصحابي بطريقة اجتهاده، بل هذا الحكم من الصحابي لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المراد بالقنوت السكوت على هذا فهو مرفوع ويتعين هذا المعنى لكلمة القنوت هنا، والثاني أن يكون الصحابي أخذه من قرائن الأحوال التي احتفت بالآية وقت نزولها كمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد نزولها، وعلى هذا فإنه مقدم على غيره.
نعم، إذا كان إذا هذا بمعنى أنه ماذا مقدم على غيره، أنه فيه قرائن تدل على عليه، في قرائن تدل عليه. نعم، ومن القرائن قل كنا نتكلم قبل أن في الصلاة يكرم وجهك حتى نزلت هذه.
قال ابن دقيق العيد والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التنزيل والقرائن المختفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين للنفي يدل على التعيين والتسديد، وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند، قال الصنعاني في العدة في تعليقه عن كلام الآل في الذكر أقول بل المقطوع به ألا يطلق ألا يطلق الراوي في مقال الاحتمال إلا ما صار إنه قطعا لا يبقى معه احتمال كما قرر في أصول الحديث انتهى. ثانيا اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة تبطل الصلاة أم لا، وهي النحلحة والبكاء والنفخ، فأما النحلحة فإن الشوكاني حكى عن أبي حنيفة ومحمد والهادوية أنها مفسدة، فذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي ويوسف وكذا في البحر النيل
كذلك البحر، بعدين ذكر النيل يعني نيل الأوطار، ذكر يعني الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وذكرها الشوكاني عن يعني في البحر. نعم،
قلت المشهور عند الشافعية أنها تفسد الصلاة بناء على أن النحلحة يبين فيها
يبين فيها
على أن النحلحة يبين فيها حرفان، قال للمهذب فإن تنحلح أو تنفس أو نفخ أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته، وبعدد البطلان والفساد قالت الحنابلة بالثلاثة اعتمادا على الأحاديث، قال اعتمادا على الأحاديث الواردة في ذلك ولعله هو الأقرب.
نعم،
في النحلحة ما رواه النسائي
عندما يتنحنح طبعا كلام ليس يعني مفهوما يعني او ليس لها معنى، لكن اذا كثر منه قصدا وعمدا فهنا الصلاه لانه خرج الصلاه عن ماذا؟ عن مسائل عن مراتها، لكن لو لم يكثر تنحنح مره او مرتين فهذا لا 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 تبطل الصلاة، لكن إذا كثر وفحش وكان عامدا ليس بأمر ما، وأحيانا تأتي في حشرة له في أرضه فيتنحنح بعد ذلك لا بأس بذلك ولا تبطل الصلاة، لكن إذا كان يتنحنح بكيف أصبحت يعني شيء فوق العرف فوق العرف هذا تبطل الصلاة، يعني عرفا أنها هذه زائدة وأنها كثيرة فإنها تبطل الصلاة. نعم،
ففي النحلحة ما رواه النسائي بسند رجال كلهم ثقات عن عبد الله بن نجيح عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيت استأذنت فإن وجدته يصلي فتنحلح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي،
بمعنى أنه إذا كان يصلي فيتنحلح يعني كأنه يقول لي يعني تفضل يعني من باب الإذن له بالدخول، واما اذا كان لا يصلي فارغا عن الصلاه فيقول تفضل اذن ياذن له، هذه الساعه متفق عليها انه ياتي في هذه الساعه علي رضي الله عنه.
الا انه قد اختلف فيه على عبد الله ابن نجيب فتاره قال عن علي وتاره قال عن ابيه عن علي، وصله ابو اسامه عن شعبير بن مفيك ورواه مرسلا جرير وإسماعيل وعياش كلاهما عن مغيرة بن مقسم عن حارث العقلي عن ابن منذر عن علي، ورواه ابن حزيمة في صحيحه وقال: قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن منذر، فلست أحفظ أحدا قال على أبيه غير شرحبيل ابن مدرك هذا. ورواه عمارة بن قعقاع ومغيرة بن مقسم جميعا عن حارث العقلي عن زرعة عن عبد بن جرير عن عبد الله بن وجيع عن علي، وقال جرير عن المغيرة عن الحارث وعمارة عن الحارث مسبح، وقال أبو بكر بن عياش عن المغيرة يتلحلح. قلت: يحصل الخلاف في هذا في ثلاث نقط: واحدة في المتن واثنتان في السند. فأما التي في المتن فهي إبدال يتلحلح يسبح وكلا اللفظين ثابت، والجمع بينهما ممكن، وهو أن يحمل على أنه كان أحيانا يسبح وأحيانا يتلحلح، فيبقى الاستدلال بالحديث على جواز اللحلحة قائما كما هو. وأما النقطتان اللتان في السند فهما زيادة لابن عبد الله بن نجي عن علي
وعلي،
قال: فهما زيادة نجي بن عبد الله بن نجي وعلي، وزيادة لزرعة عمرو بن جرير بن الحارث بين الحارث العقلي وعبد الله بن نجي. والنقطة الثانية بسيطة، فإنه يحمل على أن الحارث العقلي سمع الحديث من عبد الله بن نجي بواسطة، وسمعه منه بدون واسطة، ثم إن الواسطة هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير، ثقة متفق على الإخراج له، وهو عبد الله بن نجي من الطبقة الثالثة والحارث من السادسة. أما النقطة الأولى وهو
يقول إذا في من ناحية السند، فيقول رحمه الله تعالى: هو إما أن نقله من علي رضي الله عنه مباشرة، أو أن نقله بواسطة. و بالناحية ما نقله عن علي رضي الله عنه، فهو كان رضي الله عنه كما ذكر شيخنا رحمه الله أنه كان يعني ممن يقوم ب كما سيأتي بإذن الله عز وجل، ممن يقوم على مقهرة علي رضي الله عنه، فكأنه سمع منه، فمرة نقله عن أبيه ومرة نقله عنه. نعم.
أما النقطة الأولى وهو إثبات واسطة بين عبد الله بن نجي وعلي بن أبي طالب، والواسطة هو نجي، وبإسقاط نجي يكون السند منقطعا على ما ذكره الألباني رحمه الله، وبإثباته يضعف الحديث بجهالة نجي. والحاصل أن الألباني أعد الحديث بعلتين هما الانقطاع والجهالة. أما الانقطاع فبناء على أن عبد الله ابن نجي لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد قال ابن حجر: روى عن أبيه وكان على مقهرة علي وعمار وحذيفة والحسين بن علي وغيره. قلت: إذا كان قد روى عن حذيفة وعمار وقد توفي قبل علي بأعوام، وكان أبوه نجي على مقهرة علي رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهم أجمعين، فما الذي يمنعه من سماع علي؟ وإذ قد وثقه النسائي وقال البزار: سمع هو وأبوه من علي، فإن الحديث محمول على الاتصال لتوفر الدواعي على ذلك بالمعاصرة والمقي، فيبعد جدا أن يكون أبوه على مقهرة علي ولا يبقى عليا، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا لا يحتجبون من الناس. وقد ذكر ابن ماكونة أن نجيا كان له 10 أولاد، قتل منهم 7 مع علي رضي الله عنه، أما نجي فقد وثقه العجلي، فقال تابعون ثقة بحديث في رأيه لا يبعد أن يكون حسنا والله أعلم. ثم إن اللحلحة ليست كلاما حتى تبطل الصلاة، فهي لا تسمى كلاما في العرف اللغوي، والحديث دال على منع الكلام. قال ابن تقي العيد رحمه الله: والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه، أو فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. قالوا: من هذا استبعد القول بإلحاق النفس بالكلام، ومن ضعف التعليل فيه قول من عمل البطلان بأنه يشبه الكلام، هذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. وقال الصنعاني: واعلم أن الكلام المنهي عنه هو المخاطبة، كما قال الراوي: يخاطب بعضنا بعضا. ثم قال: ونهينا عن الكلام، أي الذي نهي عنه هو المخاطبة. وكذلك حديث لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، المراد به بمخاطباتهم، والتلحلح والأنين والتأوه ليست من الكلام، فإنه ما تركب من حرفين ولا مرتب فيما ذكر أو ذكر. قلت وكذلك البكاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. وأقر عائشة لما قالت إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، وكان عمر يسمع نشيده من مؤخر الصفوف. ومما ذكر تبين أنه ليس شيء منها يبطل الصلاة ويكره فعل شيء منها لغير حدث، والله أعلم.
رابعا، إذا كان يأتي أو يتكسر البكاء، ليس بكاء، ما غلب البكاء، إنما هو الذي يتكسر أو أنه يتبارك، هذا يكره، وربما إذا كان هذا يتعمد هكذا ويتكسر البكاء من غير من حقه ربما يكون صلاة صلى الله عليه، فحذر من ذلك. يكتم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فكان يسمع لصوته يعني صدره، في يدل على ذلك ما يحدث له عليه الصلاة والسلام، كأنه يعني نعم كأزيز المرجل، فلما وهو يغلبه عليه الصلاة والسلام وهو يكتمه قدر ما يستطيع، إلى حد. أما أنه يتقصد ذلك وكذا وبدون حتى أنه يتباكى ولا يتباكى ويظهر بالبكاء هذا ما يصير، نعم.
رابعا، نشأ من هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهر حديث زيد بن أرقم أن نسخ الكلام كان بعد الهجرة، لأن زيد بن أرقم الأنصاري حديث السب لم يسلم إلا بعد الهجرة مع الآية مكيا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين قدم إلى الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، وقال بعد ذلك إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة. والجواب عنه صعب، إلا أن يقال إن إباحة الكلام في الصلاة تكررت وتكرر بذلك التحريم، والله أعلم. انتهى نقلا عن ابن دقيق العيد.
وهذا حقيقة كلام يعني ما يدل على رحمه الله تعالى رحمه الله جميعا هذا الحديث، أن الراوي هو عبد الله بن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال كنا نتكلم في الصلاة، إما أنه كنا أو كان أصحاب رسول الله ونقلوا عنهم، أو كان هو ممن كان يعني كان وقت مكة في مكة، وكان ممن كان في مكة يعني قبل ذلك. فقولوا كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، فالمقصود أنه أنه نقله رضي الله عنه عن صحابي ممن كان ممن سبق، أو أنه حدث له ما حدث في خاصة أنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، يعني أتى أو أنه كان في مكة ممن أسلم وبقي، والله أعلم بذلك، نعم. لكن نقول أنها تكررت في الصلاة، إن إباحة الكلام في الصلاة تكررت، يعني بمعنى أن تكرر في مكة وتكرر ذلك في المدينة، هذا كلام ينفي أن الآية مكية، وقوموا لله قانتين في سورة البقرة، هذه الآية مكية، يعني نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوموا لله قانتين مكية، نعم. كنا نتكلم في الصلاة يكلم رجل صاحبه،
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فاضرب بالصلاه فان شده الحر من فعل جهنم. موضوع الحديث الاضراب بالظهر في شده الحر، المفردات تدريب،
هذا سبحان الله الموافقه يعني في درس الروض، وهذا درس في المواقيت، نعم.
قال اضرب واخير حتى تدخلوا في البراد او في البراد، شدة الحر أي
قوته في البراد.
قال شدة الحر أي قوته وفورانه من فيه جهنم، أي ما تفوح به من فائض حرها وصمومها الذي أذن الله لها، به أن ترسله إلى أهل الأرض ليستدلوا به على ما وراءه من حرارتها، من حرارتها التي لا يطيقها البشر، وقال الله حرها وصرف عنا عذابها إن عذابها كان غراما. المعنى الإجمالي: اشتداد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس الرؤوس في الصيف يثير القلق وعدم الاطمئنان، مما يمتنع معه أداء الصلاة على الوجه الأكمل. فلذلك
حتى يعني وكان يعني كان سابقا يعني كانت المساجد بعضها يكون من القش ويكون بعضها يعني تكون الحرارة فيه شديدة، وكذلك أيضا يكون بعضها يعني حتى لا يكون فيه بعض المساجد ما تكون فيه هناك بطاقة سقف منسف فيكون هذا من الإبراد هو سنة وهذا سنة. وأما نحن اليوم فنحمد الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا تبقى السنة موجودة تبقى إلى بشرط أن لا يكون هناك ضرر على المجتمع وهناك اختلاف وتفرق في بين الناس. أما إذا اجتمعوا جميعا واتفقوا جميعا أهل الحي مثلا هذا الحي أو هذه القرية أو هذه المدينة أو هذا هؤلاء الدولة مثلا وقرروا أن يؤخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتها، هذا إحياء السنة. إحياء السنة في أي في الصيف في عند شدة الحرارة عند شدة الحرارة إلا الجمعة فإنها تؤخر.
قال: فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر في اشتداد الحر حتى ينكسر الحر وتخف حدته لكي تؤدى الصلاة بخشوع، وذلك لأن اشتداد الحر من فعل جهنم أي مما أذن الله لها أن تقذف به إلى الأرض من فائض حرارتها، نعوذ بالله من ذلك. فقه الحديث: أولا اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة، وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يشرع لمن يصلي في بيته إذا كان الإبراد رخصة، ويشرع في حقه الإبراد إذا كان سنة. قال المدرج:
هذه فائدة الخلاف، يعني أي خلاف لا ثمرة منه لا فائدة، إذا كان هناك ثمرة للخلاف وإلا ما في فائدة. فعندما يكون هنا لابد إن له خلاف وله ثمرة فمعناته أن هذا الخلاف له أثر، فمعنى الفائدة هنا الفائدة هل إذا قلنا أنه رخص فمعناته بيت المرأة أنها التي تصلي في بيتها ما يكون لها ذلك، ما يقول لها أنها تؤخر الصلاة. لكن لو قلنا أنها سنة فإن المرأة لها أن تؤخر الصلاة لآخر وقتها، لها ذلك وتكون مأجورة باتباع السنة أما لو كانت تقصر فنقول لها لا ما تؤخر الصلاة، هذا معنى الثمرة، هذا هو الثمرة، هل هو رخصة أو سنة.
قال ابن دقيق العلم: الأقرب إنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيه جهنم. ثانيا يؤخذ من قوله إذا اشتد الحر فأبردوا أن الإبراد لا يسن إلا عند اشتداد الحر لأنه علق عليه بإذا الشرقية، ومفهومه أن الإبراد لا يسن في الربيع، وهو لفظ حديث رواه النسائي على أنس مرفوعا عن أنس رضي الله عنه بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل. وقد أورده في شرح الحديث رقم 47 ورجاله وخرج له البخاري، وقد ذكره البخاري معلقا كما سبق، إلا أن أبا خلدة الراوي له عن أنس من الطبقة الخامسة، وقد رواه عن أنس بلا واسطة وصرح بسماعه منه، وهو ثقة وحديث مؤيد بمفهوم هذا الحديث والله أعلم. ثالثا نظر الصنعاني في العدة عن الكرماني الإجماع على عدم وجوب الإبراد، ونقل عن القاضي عياض القول بوجوب عند قوم، والذي يظهر لي أن القول بالسنية أقرب ذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت فأفادت الإباحة للتأخير من دون إثم والله أعلم. رابعا يؤخذ منه أن الخشوع وأسبابه أولى بأن يقص عليه من أول الوقت، ومثل هذا قوله: لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. خامسا التعليل بأن شدة الحر من فعل جهنم هل هو على حقيقته أنه من فعل جهنم أو أنه من جنس فعل جهنم، وحمله عن حقيقة أولى كما هو مذهب الجمهور، ويده القاضي عياض وابن حجر واستدل له بحديث واستدل له بحديث اشتكت النار الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحراره واشد ما تجدون من البرد. ثالثا ان الابراد هو الى ان تنكسر حده الابراد. قال ثالثا ان الابراد هو الى ان تنكسر حده الحر قليلا. وليس معنى الحديث الى ان يذهب الحر بالكليه بدليل حديث خباب عند مسلم شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم شده الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا
في معنى ما بمعنى انهم ما شكاهم في هذا الشيء يعني بمعنى ما لم يردهم او لم يقل لهم امرا شيئا في ذلك ما شكاهم فيه. نعم.
قالوا
وهذا يدل على انه كان احيانا يكون في بدون المسجد يكون فيه يعني تكثر الشمس وهذا يدل على ان اثر الحراره على ما يقع على الارض ولذلك عند السجود تكون اليد وتكون الجبال فلذلك كانت متاثره بالحر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء.
قال وليس بينهما وبين حديث الباب تعارض كما توهمه بعضهم اذ ان حديث الباب لا يقتضي التاخير الى ان يذهب الحق بالكليه ولكن الى ان تخف حجته قليلا واذا كان كذلك فان الصلاه رغم الابراد تقع في وقت لا يستطيع الانسان فيه ان يضع جبهته ولا كفيه عن الارض دون حائل يمنع الحراره وكل من عرف المدينه وما حولها في ايام الحر يعلم بالضرورة أنه يدخل أول وقت العصر في أيام الصيف والحر موجود فكيف إذا صليت الظهر في أوسط وقتها؟ ومن هذا تبين أن الإبراد ليس معناه إلى أن يذهب الحر بالكلية إذ لو قال بذلك قائل لزم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلي الظهر والله أعلم.
وذكر هنا لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإذا هو ذكر نبهني أقول أنه ما ذكر أن الإبراد معناه أن يكون آخر الصلاة إلى آخر وقتها إلى آخر وقتها هذا هو الإبراد الإبراد أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث يتمكن من أداء الصلاة في آخر الوقت لكن أن يكون في المنتصف هذه لا دليل عليه إنما هو الإبراد وما المقصود من الإبراد ما الهدف أن تقل شدة الحرارة فيكون في آخر وقت صلاة الظهر هذا هو السنة أن يؤخر إلى آخر وقت صلاة الظهر ثم ينتظر قليلا ثم بعد ذلك يدخل وقت صلاة العصر ويصلون العصر هذه فيها رحمة وأذكر أن أحد الإخوة عمل هذا واجتمعوا هو وجماعته ومن كان معهم ثم بعد ذلك فعلوا فيقول والله يعني وجدنا بل إن الجماعة كلهم قال ما نريد لك فاستفادوا انهم يتجهزون لصلاتي الظهر والعصر يقول نصلي الظهر ثم ننتظر قليلا ثم بعد ذلك قبلها عشر دقائق فقط ونقيم نؤذن لصلاه العصر و الجماعه حاضره ونقيم لصلاه العصر ونصلي العصر
جمع صوري
نعم جمع صوري نعم هذا نعم انتهي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك